أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، ووجه هذا الاشتراط واضح، وهو مأخوذ من اعتبار القبول. كان الكلام حول اشتراط التطابق بين الإيجاب والقبول في صحة العقود، وعرفتم المراد من التطابق المعتبر في العقود، ألا وهو التطابق المضموني، حيث أن الاختلاف في المضمون من ناحية عليكم السلام خصوص المشتري أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد، على جميع التقادير الاختلاف في المضمون قادح في صحة العقد. وينبغي أن يقف قدس سره على بيان وجه ودليل هذا الاشتراط، وأنه لما اشترط التطابق في صحة العقود. فأفاد قدس سره أن دليل هذا الاشتراط واضح، فإنه من القضايا التي تكون قياساتها معها، فإنه من دون التطابق لا يصدق عنوان العقد والمعاقدة والمعاهدة، ولا يكون مشمولا لإطلاقات البيع والتجارة والعقود وما شاكل ذلك. فلذا اشترطوا حصول التطابق بين إيجاب العقد وقبوله، ثم بعد ذلك فرع على اشتراط التطابق عدة فروع. قال رحمه الله: ووجه أي ودليل هذا الاشتراط واضح، وهو أي اشتراط التطابق مأخوذ من اعتبار واشتراط القبول، وهو والقبول عبارة عن ماذا؟ وهو الرضا بالإيجاب. ومن الواضح أنه لو لم يحصل تطابق فلا يصدق عنوان القبول والرضا بالإيجاب. إذا لم يحصل تطابق بين القبول والإيجاب لا يصدق هناك ماذا؟ عنوان الرضا بمن؟ بالإيجاب، بعد فقدان التطابق بينهما. فحينئذ أي بناء على اشتراط التطابق تتفرع الفروع التالية. الفرع الأول: لو قال البائع لمشتريه بعته من موكلك بكذا. فالبيع أنشأه البائع مين؟ من موكل المشتري. فقال المشتري اشتريته لنفسي. قال رحمه الله لم ينعقد. لماذا؟ لعدم التطابق، عدم حصول التطابق من حيث المشتري. الفرع الثاني ولو قال، يعني البائع، بعت هذا من موكلك، فكان الخطاب للوكيل لا للموكل. يعني البائع وجه خطابه لمن؟ للمشتري أي للوكيل. الخطاب موجه للوكيل. قال له بعته أو بعت هذا من موكلك. فقال الموكل غير المخاطب، يعني الموكل الذي لم يكن موردا للخطاب ولكنه سمع البائع وأنه يبيع متاعه له. ليش سمع؟ لأن البائع ماذا قال للوكيل؟ قال بعت هذا من موكلك، يعني لا من عندك من نفسك، لا، وإنما بعت الموكل. زين، الموكل مال المخاطب صحيح، هو لم يكن موردا للخطاب، لم يكن متوجها الخطاب إليه صوبا، ولكنه سمع بأن متعلق البيع منه هو لا الوكيل. قال ولو قال البائع بعت هذا من موكلك، فكان الخطاب للوكيل. فقال الموكل الذي لم يكن موردا للخطاب قبلت، صح البيع. لماذا صح؟ لأن الهدف الأساس هو البيع للموكل. يعني قال له بعت هذا من موكلك مو إلك، لأن الهدف الأساس هو البيع للموكل لا للوكيل. ولسان الوكيل ويده يد الموكل ولسانه، فحصل التطابق في البين، لذا يحكم بالصحة. الفرع رقم 3 وكذا، أي يصح العقد، عقد البيع، لو قال البائع موجها الخطاب للمشتري قال له بعتك، فأمر المشتري المخاطب أمر وكيله بالقبول. البائع وجه الخطاب إلى زيد المشتري، قال له بعتك هذا المتاع بكذا. المشتري زيد صرف بوجهه إلى وكيله عليكم السلام، قال له اقبل عني شراء هذا المتاع. فقال الوكيل قبلت، صح العقد أيضا. لماذا؟ لأن لسان الوكيل لسان الموكل، فحصل التطابق حينئذ فيحكم بالصحة. الفرع الرابع، الفرع رقم 4 ولو قال البائع للمشتري قال له بعتك العبد، بكذا، يعني بعتك تمام العبد بمئة دينار مثلا. فقال المشتري اشتريت نصفه بتمام الثمن او بنصف الثمن. البائع قال بعتك تمام العبد بمئة دينار. المشتري ماذا قال؟ اشتريت نصف العبد بمئة دينار او بخمسين دينار نصف الثمن. هنا لم ينعقد البيع. لماذا؟ لعدم حصول التطابق. ليش عدم حصول التطابق؟ باعتبار ان البائع اوقع انشاء البيع على كل العبد، على تمام العبد، بينما المشتري اوقع انشاء القبول على نصفه، فلم يحصل التطابق. من يا حيث؟ من حيث المثمن، من حيث المثمن. الفرع خمسة، الفرع الخامس. وكذا اي لم ينعقد، لو قال البائع للمشتري بعتك العبد بمئة درهم، فقال المشتري اشتريته بعشرة دينار او بعشرة دنانير، ايضا لم ينعقد لعدم حصول التطابق من حيث الثمن. الفرع رقم ستة، ولو قال للاثنين، لو قال البائع مخاطبا لشخصين قال لهما بعتكما العبد بألف دينار مثلا، فهنا لو قال معا، لو قال معا وفي آن واحد اشتريناه بألف، صح من كل النواحي يحصل التطابق. أما الكلام وين؟ أما لو قال أحدهما فقط، قال اشتريت نصفه، إذا قال فقال أحدهما يعني أحد المخاطبين، فقال أحدهما اشتريت نصف العبد بنصف الثمن، لم يقع البيع لعدم حصول التطابق. البائع أنشأ أوقع إنشاء البيع على تمام العبد بتمام الثمن ألف، بينما المشتري أوقع إنشاء القبول على نصف العبد بنصف الثمن. وهنا لو قال كل منهما في نفس الفرض، لو أن الآخر هذا أحدهما قال اشتريت نصفه بنصف الثمن، هنا لو جاء الآخر، منه المخاطب الآخر، لو جاء الآخر وقال إني اشتريت نصفه الآخر بنصف الثمن، البائع قال إني أبيع العبد كله بألف دينار، اجى هذا المشتري قال، هذا المخاطب قال أنا اشتري نصفه بخمسمائة، والآخر جاء قال أنا أشتري النصف الآخر من العبد بخمسمائة الأخرى، قال لا يبعد الحكم بالجواز. قال ولو قال كل منهما ذلك لا يبعد الجواز. لماذا؟ لحصول التطابق. كيف حصول التطابق؟ فإن الواقع هو كذلك، فإن الواقع هو كذلك، سواء أقالا معا اشتريناه بألف، سواء أقالا معا يعني أتكلم معا وقال اشتريناه بألف، أم أن كلا منهما قال اشتريت نصفه بنصف الثمن، فالواقع هو كذلك فيحصل فحصل التطابق لذا نحكم بالجواز. الفرع السابع، الفرع رقم سبعة، قال ونحوه أي نحكم بالجواز لو قال البائع بعتك العبد بمئة. البائع يقول للمشتري، المشتري شخص واحد، يقول بعتك العبد بمئة، فقال المشتري اشتريت كل نصف منه بخمسين. المشتري قال اشتريت كل نصف مشاع من هذا المتاع بخمسين، أي بنصف المئة، يعني كل نصف مشاع اشتريته بخمسين، فالمجموع اشقيت مئة دينار الذي أنت تريده أيها البائع. هنا الشيخ رحمه الله أولا قال ونحوه، عطف هذا الفرع على الفرع السابق السادس، أعني لا يبعد الحكم بالجواز. لماذا؟ لحصول التطابق في الواقع، لحصول التطابق في الواقع. في الواقع هكذا، كل نصف بيع بخمسين دينار، بعتك العبد بمئة، في واقعه لدى التحليل كل نصف من هذا العبد بيع بشقيت بخمسين دينار، فحصل التطابق في الواقع، حكم قدس سره بأنه لا يبعد الجواز. ثم أشكل في هذا الأخير، وفيه إشكال. منشأ الإشكال، وجه الإشكال، من ومن هذا التعبير اللي السائد عند المحقق الحلي في الشرائع وفيه تردد، يعني منشأ التردد من أمرين، من مطلبين، من ناحيتين، من أن المبيع هو المجموع من حيث المجموع. البائع قال بعتك العبد بمئة، ما قال بعتك كل نصف مشاع من هذا العبد بمن؟ بخمسين. من أن المبيع هو المجموع من حيث المجموع، فلا بد أن يكون القبول، فلا بد أن يكون القبول على المجموع حتى يحصل التطابق بين ما هنا وقع القبول على النصف، فإذا لا تطابق. هذا الجانب الأول من الإشكال، من ومن الجانب الآخر، ومن أن الواقع كذلك. احنا وين كان في الظاهر المجموع، بس احنا نشتغل على الواقع. ومن ان الواقع هو كذلك، كيف؟ باعتبار ان كل نصف من المبيع يملك بإزاء نصف الثمن، فإذا التطابق الواقعي حاصل وموجود فنحكم بالجواز. هذا وجه ومنشأ الإشكال. الأمر الذي تلاحظون أن الشيخ الأعظم عبر بلا يبعد، بلا يبعد الحكم بالجواز لوجود هذا المنشأ للإشكال والتوقف في المقام. هذا ما يتعلق باشتراط التطابق بين الإيجاب والقبول. ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كل من إيجابه، أي إيجاب العقد وقبوله، في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء. هذا الشرط يسمى أو يدعى في بعض الكلمات باستمرار القابلية، استمرار القابلية. وتوضيح ذلك أنه يعتبر عند العرف أن يكون كل من الموجب والقابل له قابلية الإنشاء من حين الإنشاء إلى تمام العقد، من حين الإنشاء إلى تمام العقد، أن يكون كل من الموجب والقابل إلى ماذا؟ إلى قابلية الإنشاء، بحيث لا يسقط عن قابليته للإنشاء. بناء على هذا راح يفرع الشيخ رحمه الله، قال: فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع، البائع أوجب، لكن في حال إيجاب البائع المشتري ماذا كان؟ كان غير قابل للقبول، يعني ساقط عن أهلية القبول، ساقط عن أهلية وعن قابلية إنشاء القبول، بأن كان فاقدا لبعض الشروط أو لا، أو في جانب البائع، أو خرج البائع حال القبول، يعني راد المشتري ينشئ القبول، يعني المشتري كان عنده قابلية إنشاء القبول، بس هذا البائع خرج عن منه؟ عن قابلية الإيجابي. خب، كلا الأمرين الحكم ماذا؟ قال: لم ينعقد. لماذا؟ لانتفاء استمرار القابلية وعدم أهلية كلا الطرفين أو أحدهما علما للإنشاء. فحينئذ القابلية للإنشاء معتبرة في صحة العقد، ولما كانت معتبرة فلا بد أن تكون محفوظة من أول العقد إلى آخره عقلا وعرفا وشرعا. فصور وفروض المسألة أربعة، صور وفروض المسألة أربعة، حتى هذا الشرط أيضا يتضح أكثر. الصورة الأولى، الفرض الأول، أن يكون كل من المتعاقدين جاء من أول العقد إلى منتهاه جامعا لجميع الشروط، وكانت له، أي لكل من المتعاقدين، وكانت له قابلية الإنشاء عقلا وعرفا وشرعا. والقدر المتيقن من صحة العقد، والفرد الأكمل من صحة العقد، هو هذا الفرض، الفرض الأول. لذا لأجل وضوحه وكونه القدر المتيقن وكونه الفرد الأكمل لم يتعرض له ولم يذكره الشيخ الماتني في المتن، يعني الفرض الأول. الفرض الثاني اللي يتعرض إلى بقوله: ثم إن عدم قابليتهما إن كان، هذا إن كان الفرض الثاني، الصورة الثانية، أن يكون كل من المتعاقدين فاقدا للشروط ومسلوبا لأهلية وقابلية الإنشاء التام. أن يكون كل من المتعاقدين فاقدا للشروط ومسلوبا علما لأهلية وقابلية الإنشاء التام، بحيث لا يكونا قابلين للتخاطب أصلا، بحيث لا يكونا قابلين للتخاطب والخطاب أصلا. مثلا البائع، مثلا البائع بعد إيجابه البيع وقبل أن يقبل المشتري مات البائع، فمن الواضح أن الموت يوجب عدم انعقاد العقد، إذ لا معنى لتوجه الخطاب أعني الإلزام والالتزام للميت، لأنه إحنا ذا قلنا العقد ينعقد، معناته شنو؟ معناته كون نوجه الخطاب لمن؟ للميت، نقول له يا أبا يجب عليك أن تدفع المبيع، أن تلتزم بما التزمت به في متن العقيد وما شاكل ذلك، وهذا أمر غير معقول. أو مثال آخر، أو في أثناء العقد طرأ على أحد الطرفين جنون أو إغماء أو نوم، فأيضا لا معنى لتوجه الخطاب إلى المجنون أو إلى المغمى عليه حال الإغماء أو إلى النائم حال النوم. هذا هو الفرض الثاني، وحكم هذا الفرض واضح، عدم انعقاد العقد. ليش؟ لعدم صدق عنوان المعاقدة والمعاهدة حينئذ. قال رحمه الله: ثم إن عدم قابليتهما للإنشاء إن كان، هذا الفرض الثاني اللي قررناه، إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب أصلا كالموت والجنون والإغماء بل النوم، فوجه الاعتبار يعني فدليل الاشتراط، ليش اشترطنا استمرار القابلية؟ يقول فوجه الاعتبار عدم تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة حينئذ، أي حين طروء الموت، حين طروء الجنون، حين طروء النوم وما شاكل ذلك، بحيث يسلب ماذا؟ أهلية المتعاقد عن قابلية الإنشاء. وأما صحة القبول، وهذا جواب عن إن قلت مقدر، ما زلنا في الفرض الثاني في الصورة الثانية، جواب عن إن قلت مقدر، حاصله أن المطلب الذي ذكرتموه ينتقض بباب الوصية التمليكية، بباب عقد الوصية التمليكية، فإنه في باب الوصية التمليكية يمكن ويصح للموصى له قبول الوصية بعد موت الموصي، يعني بعد أن يموت الموصي يصح إلى أن شنو؟ أن يقبل الوصية، فالموت لم يكن مانعا وحائلا عن قبولي وانعقادي عقد الوصية. إذن الموت شنو؟ مصر حائل. في حين الإشكال، في حين أنكم قلتم قبل قليل أن الموت يوجب عدم انعقاد العقد، فماذا تقولون في باب عقد الوصية التمليكية؟ علامة استفهام. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بأن حقيقة عقد الوصية ما هي؟ بأن حقيقة الوصية ليست إلا الإيصاء، ليست إلا الإيصاء، والإيصاء فعل الموصي، والإيصاء فعل الموصي فارزة، وحين إنشاء الوصية كان الموصي مستجمعا للشروط، وكانت له حين الإنشاء قابلية إنشاء الوصية، فتم الإنشاء منه كاملا وتاما، وأما بعده أي بعد إنشاء الوصية تاما بقاء القابلية غير لازم. بعبارة أخرى أوضح من هذا التعبير، ليش؟ يعني هذا الموصي من حين الإنشاء إلى أن أكمل الإنشاء هو شنو كان؟ قلنا مستجمعا للشروط وإلى قابلية الإنشاء وتم الإنشاء كاملا منه. زين، ليش شا بعد ماكو قابلية من طرف آخر؟ قابلية غير إحنا نريدها مستمرة. زين، العقد تم. العبارة الأولى قالت أن العقد تم، يا بشلون تم؟ بعبارة أخرى، أن حقيقة عقد الوصية أن الوصية من الإيقاعات، وهذا هو الرأي السائد بين المتأخرين، أي أن الوصية لا تحتاج إلا إلى طرف واحد، أعني الإيجاب، وأما القبول فليس ركنا، مو مثل القبول في البيع في الإجارة في النكاح يعني ركن، وأما القبول فليس ركنا في عقد الوصية، بل شنو القبول؟ أيضا هناك لازم الموصى له يقبل، كن هم يقبل الوصية، ها، بل لما كان تملك مال الوصية منوطا، بل لما كان تملك مال الوصية منوطا بإجازة وطيب نفس الموصى له اشترط قبوله، اشترط قبوله، بل لما كان تملك مال مورد الوصية اختياريا ومنوطا، الموصى له خما مجبور، بل لما كان تملك مال موصية تمليكية، بل لما كان تملك مال مورد الوصية أمرا اختياريا ومنوطا بطيب نفسي الموصى له اشترط قبوله، فإذا القبول شرط لا ركن، وإن شئت فقل القبول جزء خارج عن حريمي عقد الوصية لأنه ركن وجزء مقوم لعقد الوصية. ولذا لما كان الموصي حين إنشاء الوصية تاما ومستجمعا للشروط وكانت له قابلية الإنشاء فوقع منه الإنشاء التام ولا حاجة إلى طرف آخر، لذا يقع عقد الوصية تاما وصحيحا وعليه. فالمطلب المذكور لا ينتقض بباب عقد الوصية التمليكية. لذا قال وأما صحة القبول من الموصى له بعد الموت، بعد موت الموصي، هذا ليش صحة القبول؟ قال لأن هذا فهو يعني القبول شرط حقيقة لا ركن. إيه هذا الشرط، والشرط ما له علاقة. قالت الأمر إحنا من جبرن؟ قال يا أبا إذا أنت قبلت فالعقد يتم، إذا ما قبلت العقد لا يتم. العقد لا يتم مو أنه ركن انتفى، لا، المشروط عدم عند عدم شرطه. بلى لا ركن. قال فإن كيف لا ركن؟ فإن حقيقة الوصية الإيصاء، والإيصاء فعل منه فعل الموصي، فالموصي حين الإنشاء إذا تم منه الإيصاء وكان عند قابلية الإنشاء على الإيصاء بها ونعمة يقع الإنشاء تاما وكاملا. ولذا ذكر شاهدين على أن القبول في عقد الوصية ليس ركنا. الشاهد الأول أن القبول لو كان ركنا في عقد الوصية لبطلت الوصية شوكت فيما لو مات الموصى له قبل القبول. القبول إذا جعلناه ركن في عقد الوصية قبل ما قبل أن يقبل الموصى له لو مات لبطلت الوصية. ليش؟ لأن القبول إحنا فارضي ركن فارزة، في حين أن الفقهاء أفتوا بصحة هذه الوصية وأنه يقوم وارث الموصى له مقامه، فهذا شاهد صدق على أن القبول ليس ركنا. قال ولذا أي ولأجل أن القبول ليس ركنا يشهد على ذلك شنو؟ لو مات منه الموصى له قبل القبول قال قام وارثه مقامه، يعني لم تبطل الوصية، فمعنى ذلك أن القبول شرط مو ركن. الشاهد الثاني لو رد الموصى له الوصية، مو الموصي وصى ورد، قال ولو رد جاز للموصى له القبول بعد ذلك. الشاهد الثاني أن القبول لو كان ركنا في الوصية لبطلت الوصية فيما لو رد الموصى له الوصية، والحال أن الفقهاء قالوا بأن الموصى له حتى لو رد 1000 مرة جاز له قبول الوصية بعد ذلك، مما يشهد بأن القبول ليس ركنا في عقد الوصية. قال ولو رد الموصى له جاز له القبول بعد الرد. ليش؟ لأن هذا القبول هو الشرط. يقول هذا أمر اختياري، متى ما أني أقبل نفذت الوصية، ما أقبل لم تنفذ، لا أنه أني إذا أرد بعد ذلك شنو لا يحق لي أن شنو أن أقبل الوصية. القبول ليس ركنا. وإن كان الفرضان أو الصورتان الثالثة والرابعة، قلنا صور المسألة 4، قررنا صورتين الفرضان الثالث والرابع وإن كان لعدم الاعتبار. وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى بعد تعطيل استشهاد موسى بن جعفر صلوات الله عليه وبعد مناسبة عيد المبعث. فالدرس إن شاء الله يوم السبت من الأسبوع القادم، وأسألكم الدعاء أعزائي.